نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم يتحدث الراعي تشاك سميث عن صحة الكتاب المقدس وموثوقيته.
يعلم العهد الجديد ويؤكد أن الله العلي هو الذي أوحى بتدوين الأسفار المقدسة وأنه هو كاتبها الأصلي.
يمتلئ عالمنا اليوم بأعداد كبيرة من المشككين الذين يحاولون التقليل من شأن وأهمية الأحداث التي أفضت إلى ولادة يسوع المسيح. لذلك من المهم أن ندرك تأثير هذه الأحداث علينا في وقتنا الحاضر، لا على الصعيد الروحي فحسب، بل وأيضا على صعيد علاقتنا مع الآخرين. وفي حلقة اليوم من برنامجكم الإذاعي الكلمة لهذا اليوم سوف نرى أن الأعداد الأولى من الإنجيل بحسب متى تؤكد نبوءات العهد القديم، وفي الحقيقة أنه لا توجد طريقة أخرى أفضل من هذه وأكثر فعالية منها لمشاركة هذا الحق مع غير المؤمنين. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس أعده لنا الراعي تشاك سميث من إنجيل متى والأصحاح الأول ابتداء من العدد 18.
أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، أي قبل أن يعيشا كزوج وزوجة، وجدت حبلى من الروح القدس. يسلط الإنجيل بحسب لوقا نورا إضافيا على رد فعل مريم العذراء عندما أبلغها الملاك جبرائيل بما سيحدث، إذ قالت: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ حينئذ قام الملاك جبرائيل بإطلاعها على كيفية الحبل بذلك الطفل من خلال عمل الروح القدس. وسوف نتطرق إلى هذا الأمر في وقت لاحق عندما نصل إلى إنجيل لوقا. أما الآن فمن المهم أن نعرف أنه في تلك الثقافة كانت العلاقة بين الرجل والمرأة تمر في ثلاث مراحل: الأولى وهي الوعد بالزواج، والثانية هي الخطبة، والثالثة هي الزواج. وكان الوعد بالزواج يحدث في أي وقت في حياة المرء، لأن الزواج كان يتم بالاتفاق المتبادل بين أهل الصبي وأهل الفتاة. فإذا كانت هناك صداقة حميمة بين عائلتين، فقد يتفق أهل الصبي وأهل الفتاة على المصاهرة بينهما في المستقبل، بالرغم من أن عمر الفتاة في هذا الوقت لا يزيد على سنتين، وعمر الصبي قد لا يزيد على 3 سنوات. وبسبب هذا الكلام الشفهي يصير الوعد بالزواج قائما بين العائلتين. وهكذا فقد كان الوعد بالزواج يحدث في سن باكرة جدا في حياة الصبيان والبنات بسبب اتفاقات كهذه بين أهل الصبي وأهل الفتاة. وعندما يصل الصبي والفتاة سنا مناسبة للزواج، وقد كان ذلك يحدث في بداية فترة المراهقة في ذلك الوقت، كانا يمران بفترة خطبة لمدة سنة تقريبا. وفي هذه السنة لا يحدث أي اتصال جسدي بين الشاب والفتاة. وهذه الفترة هي شبيهة جدا بفترة الخطبة التي لا تزال معروفة في بلدان وثقافات كثيرة حتى يومنا هذا. وقد كانت مرحلة الخطبة تعني أن الشاب والفتاة قد وافقا على ترتيبات الأهل، وأنهما قبلا أحدهما الآخر، وأنهما عقدا العزم على البدء في التخطيط للزواج والقيام بالاستعدادات اللازمة. وفي حال أن أي من الطرفين قد أبدى رغبته في فسخ الخطبة في هذه الفترة، كان الأمر يتطلب ورقة طلاق رسمية. فقد كانت فترة الخطبة هذه تعد زواجا قانونيا، ما عدا أنه لم يكن يسمح بحدوث اتصال جسدي بين الشاب والفتاة المخطوبين في هذه الفترة. ومن جهة أخرى لم يكن بالإمكان فسخ الخطبة إلا بالطلاق. وبعد انقضاء فترة الخطبة هذه يتم الزواج بمعناه الكامل. وكانت العادات تقضي بأن يأخذ الأب دليل عذرية ابنته في ليلة الزفاف، وأن يحتفظ به تحسبا لأية محاولات للتشكيك في عذريتها أو عفتها، أو حاول أن يطلقها بناء على هذا الادعاء، كان أبو الفتاة يحضر دليل عذريتها ويقاضي الزوج على اتهامه الباطل لها. وهكذا فقد كان الأب يحتفظ بدليل عذرية ابنته لحمايتها من أي اتهامات باطلة قد تمس عفتها في المستقبل. إذن فقد كانت علاقة الشاب والفتاة تمر بثلاث مراحل: الوعد بالزواج، ثم الخطبة، ثم الزواج. وفي فترة الخطبة بين يوسف ومريم، أي الفترة التي تعاهدا فيها على الزواج دون أن يحدث بينهما أي اتصال جسدي، طرأت هذه المشكلة الخطيرة إذ وجدت مريم حبلى. ووفقا للشريعة اليهودية كانت تلك خيانة أو زنا، لأنهما كانا في فترة الخطبة. وبحسب الشريعة اليهودية كان يمكن رجم مريم حتى الموت بسبب خيانتها ليوسف. وقد كانت هذه هي المشكلة التي واجهها يوسف أثناء تفكيره في خطيبته مريم. ولا شك في أن مريم كانت جميلة جدا، إن لم يكن في شكلها الخارجي فعلى الأقل من الداخل، فقد كانت طاهرة وعفيفة، حتى إن الله القدير اصطفاها من دون نساء العالم لجلب ابنه يسوع إلى الأرض. وقد رفع الله العلي من شأنها منذ ذلك اليوم فصاعدا، إذ أن جميع الأجيال ستطوبها، أي ستدعوها مباركة. إذن نحن نتحدث عن أم يسوع المطوبة أو المباركة، ويمكننا أن نرى عمق إيمانها وعلاقتها بالله من خلال ما ورد في إنجيل لوقا عن لقائها بنسيبتها إليصابات. فعندما راحتا تتشاركان من جهة ما فعله الرب في حياتهما، ومن جهة المعجزة التي اختبرتها كل منهما، إذ حبلت إليصابات بيوحنا المعمدان وحبلت مريم المباركة بيسوع، راحت مريم تسبح الله قائلة وفقا لما ذكر في إنجيل لوقا: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. وقد تابعت مريم العذراء تسبيحها للرب بكلمات عبرت بصدق عن عمق علاقتها به، وعن جمال روح هذه الفتاة التي اختارها الله، له كل المجد للقيام بهذه المهمة الجليلة. أما يوسف خطيب مريم العذراء فكان في ورطة لا يحسد عليها، فقد كان يحبها حبا جما، لكنه كان مشوشا وحائرا من جهة ما حدث، فهو لم يشأ أن يشهرها أو يفضحها أمام الناس من خلال إعلان عدم مسؤوليته عن حبلها، لأنه كان يعلم أن هذا قد يفضي إلى رجمها حتى الموت على أيدي الرعاع الغاضبين. لذلك فقد راح يفكر في تطليقها بهدوء دون إثارة أي ضجة. ومن شأن هذا أن يعرفنا على أحد جوانب شخصية يوسف، إذ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الأول والعدد 19: فيوسف رجلها إذ كان بارا. فقد يخيل للبعض أن يوسف خطيب مريم العذراء كان رجلا غريب الأطوار، لكنه كان رجلا بارا وقريبا من الله هو أيضا. لذلك فقد تكلم الله إليه من خلال ملاك. ويبدو أن يوسف مات في وقت باكر من حياة يسوع. فبعد عودة مريم ويوسف ويسوع من مصر، فإن الإشارة الوحيدة التي نقرأها عن يوسف هي: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف النجار؟ ومن المؤكد أن يوسف عاش في الناصرة بعض الوقت، لكن في الوقت الذي بدأ فيه يسوع خدمته العلنية يبدو أن يوسف كان قد فارق الحياة. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح الأول في العددين 19 و20: فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فإن يوسف خطيب مريم هو من نسل داود. ونتابع قراءة الجزء الأخير من العدد 20، إذ قال الملاك ليوسف: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. فكما رأينا قبل قليل، فقد كانت خطبتهما رسمية وكانا بحكم الأزواج، مع أنه لم يكن بينهما أي اتصال جسدي حتى ذلك الحين. ثم نتابع القراءة في العددين 20 و21: لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إذن هذا هو معنى الاسم يسوع، أو بالعبرية يشوع، فهو يعني الرب خلاص. لذلك فقد قال الملاك ليوسف: إن مريم ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا يعني أن اسم يسوع كان يدل على مهمته كمخلص للبشرية. ونتابع القراءة من إنجيل متى الأصحاح الأول والعدد 22: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. وهذا يرينا أن البشير متى يقبل كلمات الأنبياء على أساس أنها موحى بها من الله. ونجد هنا أيضا تأكيدا آخر على أن ما تنبأ به النبي المشار إليه هنا سيتحقق في يسوع. وكما قال الرسول بولس: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. والنبوءة الواردة في متى الأصحاح الأول والعدد 23 مقتبسة من سفر إشعياء النبي: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح السابع من العدد 10 و15: ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. حينئذ قال النبي إشعياء لأحاز: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ نرى هنا أن النبي إشعياء قد تنبأ بأن المسيح سيولد من عذراء، لكن بعض الدارسين والباحثين في وقتنا هذا يحاجون حول ما إذا كانت الكلمة المذكورة في إشعياء الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر تعني عذراء أو فتاة، وذلك لأن أحد الباحثين في القرن التاسع عشر ويدعى جيسينيوس أعد معجما للمفردات العبرية وذكر فيه أن تلك الكلمة تعني فتاة. ومن المؤسف أن بعض الترجمات الإنجليزية للكتاب المقدس استندت في ترجمتها لتلك الكلمة على معناها في هذا القاموس الذي أعده جيسينيوس فقالوا: هل فتاة تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ لكن لو كان هذا صحيحا فأين هي الآية أو المعجزة التي سيعطيها الرب؟ فأين تكمن المعجزة في حمل فتاة ما؟ فمن الطبيعي أن تحمل الفتاة وأن تلد، لكن من الواضح أن الروح القدس قصد أن يقول: هل عذراء تحبل وتلد؟ ولكي ندرك قصد الباحث جيسينيوس من ترجمة الكلمة بفتاة بدلا من عذراء، ينبغي أن نعرف أنه لم يكن يؤمن البتة بالمعجزات. وحيث أن حمل فتاة عذراء هو معجزة، فإنه يرفض تلك المعجزة جملة وتفصيلا. ونحن بدورنا نرفض آراء شخص كهذا ولا نأخذ بها بتاتا، لأنه ينطلق في تفسيراته وآرائه من اعتقاده بأن الله غير موجود. لكن يجدر بنا أن نعلم أنه قبل حوالي 200 سنة من ولادة يسوع المسيح أدرك بعض علماء اليهود أن الأسفار الكتابية يجب أن توجد بين أيدي الناس بلغة يفهمونها، لأن اللغة العبرية لم تعد مستخدمة كثيرا بعد السبي البابلي. فبعد أن عاد اليهود من السبي لم يكن كثيرون منهم يتحدثون العبرية لأنهم قد نسوها، فقد كانت العبرية تقتصر على علماء الكتاب المقدس آنذاك. وكان الناس يعتمدون كثيرا على هؤلاء العلماء لتعليمهم الأسفار الكتابية. وبسبب تأثير الإسكندر المقدوني والثقافة اليونانية في تلك المنطقة، قرر هؤلاء العلماء أن يترجموا العهد القديم العبري إلى اليونانية لكي يتيح للناس قراءة هذه الأسفار باللغة التي يفهمونها. ولأن عدد هؤلاء العلماء الذين قاموا بترجمة العهد القديم إلى اليونانية بلغ 70 عالما أو 72 كما يقول البعض، فقد سميت بالترجمة السبعينية. ومن المدهش أن فهم هؤلاء العلماء لنبوءة النبي إشعياء جعلهم يستخدمون كلمة مرادفة في اللغة اليونانية تعني فقط عذراء. وقد اقتبس البشير متى هنا من الترجمة السبعينية التي استخدمت هذا التعبير الذي لا لبس فيه. وإن كان كتاب العهد الجديد قد آمنوا بأن العهد القديم كتب بوحي من الله العلي، وبأن المعجزة التي تنبأ بها النبي إشعياء تقول أن فتاة عذراء ستحبل وتلد ابنا، فلا يجوز لأي إنسان أن يتلاعب بكلمة الله على النحو الذي فعله جيسينيوس عندما ترجم الكلمة العبرية بفتاة بدلا من عذراء. والآن نتابع القراءة من إنجيل متى الأصحاح الأول في العددين 24 و25. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. نلاحظ هنا أن البشير متى يقول إن يوسف لم يعرف مريم حتى ولدت ابنها البكر يسوع، والعبارة لم يعرفها تعني أنه لم يحدث بينهما أي اتصال جسدي أو علاقة جنسية قبل ذلك الوقت. ولعل هذا يدل على أن يوسف ومريم عاشا كبقية الأزواج بعد ولادة يسوع. فالبشير مرقس يذكر أسماء إخوة يسوع ويقول أنه كانت له أخوات أيضا. فنحن نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح السادس والعدد الثالث أن اليهود كانوا يقولون عن يسوع: أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته ها هنا عندنا؟ لذلك من المرجح أن يوسف ومريم قد تزوجا بعد أن أنجبت ابنها البكر يسوع الذي حبل به من الروح القدس وهي عذراء. وبعد ذلك من المحتمل جدا أن يكون يوسف ومريم قد أنجبا إخوة وأخوات ليسوع. والآن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الثاني والعدد الأول: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك. والحديث هنا هو عن الملك هيرودس الكبير الذي اشتهر بقسوته. ومع أن البعض يقول إن هيرودس الكبير كان قصير القامة، فقد بنى قلاعا عظيمة من الحجارة الضخمة، وما يزال هناك حجر ضخم حتى يومنا هذا في أحد المواقع الأثرية، طوله 14 مترا وعرضه 3 أمتار وارتفاعه 3 أمتار تقريبا، أما وزنه فيزيد على 170 طنا، أي أكثر من 170,000 كيلوغرام. أجل، لقد تم وضع ذلك الحجر الضخم هناك بناء على أوامر هيرودس الكبير الذي كان نابغة في أعمال البناء، فهو الذي بنى قصر هيرودس وقلعة مسادة أو مسعدة والهيكل العظيم في أورشليم، وهو الذي بنى أيضا قيصرية. وإذا نظرت اليوم إلى تلك المواقع الأثرية فستدهش من عبقرية هذا الملك في الهندسة المعمارية، لكنه كان في الوقت نفسه طاغية ومصابا بداء الارتياب.
كان يمكن للملك الطاغية هيرودس أن يقضي على نسل داود، لكن كما رأينا من خلال عظة الراعي تشاك سميث، فإن كل خطوة من الخطوات التي أفضت إلى ولادة الطفل يسوع وبقائه على قيد الحياة كانت بسلطان إلهي وحماية إلهية وإرشاد إلهي، ويمكننا نحن أيضا أن نعيش بهذه الثقة عينها حتى في زماننا هذا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن أهمية زيارة المجوس للملك حديث الولادة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية من إعداد الراعي تشاك سميث.
هناك أمر يؤكده العهد الجديد مرارا وتكرارا، وهو أن الكتاب المقدس بمجمله موحى به من الله العلي. فنحن نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والعدد 16: كل الكتاب هو موحى به من الله. كذلك فإن الرسول بطرس يقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 16: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود. وهكذا فإن العهد الجديد يعلم ويؤكد أن الله الحي كان وراء كتابة الأسفار المقدسة، فالله العلي هو الكاتب الأصلي للكتاب المقدس بمجمله.
يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، لذا فذا فزعزعه لأنك عن اليمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين، ترفعني تسندني تقودني ربي الأمين. يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.